بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين، ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب هذه الأكاديمية المباركة. أرحب بكم أيها طلبة العلم مع هذه المادة التي نعيش وإياكم معها، وأعني مادة التفسير. هذا العلم المبارك الذي يدل على فضله وسمو رتبته كونه يتحدث عن معاني كلام الله تبارك وعز وجل. وكلنا يعلم أن شرف العلم بشرف المعلوم. مرحبا بكم أيها الطلاب، مرحبا بالجميع، سائلا الله عز وجل لي ولكم التوفيق والفلاح، وسائلا الله تبارك وعز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن سار في هذا الطريق لوجهه الكريم. أحييكم في المستوى الثاني وبالتحديد في الدورة الثانية مع برنامج أكاديمية زاد العلمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن سار إلى الله تبارك وتعالى بجد واجتهاد. أحتاج أن أنبه نفسي وأن أنبه جميع إخواني وأخواتي أولا إلى الإخلاص الذي هو من سيقودنا ويحثنا إلى الله عز وجل، وثانيا أحث نفسي والجميع على المثابرة والمواظبة والجد والاجتهاد، فإن طلب العلم لا ينال براحة الجسم أبدا. فحي هلا بكم أخرى وثالثة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المباركين حيث كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة كتب له بها عشر حسنات. حديث صحيح، رواه أحمد وابن حبان.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
قال تعالى:
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
فالشيطان هو العدو الأول لبني آدم، يقعد لهم بكل طريق ويتخذ إلى إضلالهم كل سبيل، ولا غاية له إلا إهلاكهم وإفسادهم. فالواجب على المسلم أن يتخذ لنفسه من همزات الشيطان وقاية يتحصن بها من وساوسه ويدفع بها أذاه ومكره. قال ابن القيم رحمه الله: ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. ومن أهم السبل الشرعية للوقاية من همزات الشيطان الاستعاذة بالله تعالى وطلب العون منه عليه. قال تعالى:
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
ملازمة ذكر الله تعالى، فإن الشيطان يخنس عند ذكر الله تعالى ويتضاءل ويضمحل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. الإكثار من قراءة القرآن خاصة سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. معرفة خطوات الشيطان ومداخله واجتنابها والابتعاد عنها، وكل فحشاء وكل منكر فهو من خطواته وأعماله. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
المبادرة إلى الندم والتوبة وإسراع الفيئة والرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى:
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
زاد تزود.
الزوجات يغرن من الأمهات، الزوجات يتضايقن من الأمهات. كثير من الزوجات وللأسف تغار أو تتضايق من أم زوجها، تقول إن زوجي يهتم بوالدته وأمه أكثر مني. تتضايق كثيرا، ربما أحيانا تحاول أن تمنعه أو تردعه. أنت دائما تتصل بوالدتك، أنت دائما تذهب إليها، أنت دائما تقضي كل الأوقات معها، ثم هذه الزوجة تتضايق من حيث تشعر أو لا تشعر، وتظن بأن الزوج يركن إلى أهله أكثر منها. الرسالة موجهة إلى فردين، الفرد الأول إلى الزوجة والفرد الثاني هو الزوج. أولا الزوجة، ضعي نفسك مكانها. أنت ستكونين غدا بإذن الله تعالى أما لابنك الذي سوف يتزوج من امرأة أخرى، فهل تقبلين أن ينساك ولدك، أن ينساك ابنك، أن يتنكر للتربية والحمل والولادة وكل هذه السنين من التنشئة، ينساك بطرفة عين لمجرد أنه تزوج؟ هذه الرسالة لك. الرسالة الأخرى للأزواج، أرجوكم كونوا عادلين، أعطوا كل ذي حق حقه، أعطوا أمهاتكم حقها الذي افترضه الله عليكم، وأعطوا زوجاتكم حقوقهن، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكروا فيها.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالجلال والجمال تشريفا وتعظيما، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين. يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم أما بعد، أيها المباركون، حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن نعيش وإياكم مع القرآن الكريم. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. القرآن الكريم منبع كل خير، من قرأه رفعه الله عز وجل بقراءته، فكأن له به بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. من عمل به ارتقى ولم يقع في زلة ولا خطأ، فهو كلام الله عز وجل، العمل به نور، نور وأي نور، بل من تدبره كان سائقه ودليله إلى جنات النعيم، جعلنا الله وإياكم من أهلها. نعيش وإياكم أيها المباركون في هذه الحلقة مع بداية سورة جديدة من سور الجزء 30 من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه السورة هي سورة الانفطار، سورة الانفطار، وتسمى أيضا بسورة إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت، أخذا لبداية هذه السورة إذا السماء انفطرت. وتسمى أيضا بسورة المنفطرة، تسمى أيضا بسورة المنفطرة. عدد آيات هذه السورة المباركة 19 آية، عدد آياتها 19 آية. وأما عدد كلماتها كما عدها الإمام الثعلبي عليه رحمة الله، فإنه قد عد كلمات هذه السورة فبلغت 80 كلمة. وأما حروفها فهي 327 حرفا، 327 حرفا. ترتيبها في كتاب الله عز وجل هي السورة 82، بل إن ترتيبها في النزول كما يقول أيضا بعض أهل العلم، ويذكر ذلك بعض أهل التفسير، أن ترتيبها أيضا رقم 82 في النزول، ترتيبها في النزول الإلهي سورة رقم 82، فقد نزلت بعد سورة النازعات. هي من السور المكية، هي من السور المكية، ونؤكد على ما ذكرناه سابقا أن المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ابتدأ الحق تبارك عز وجل هذه السورة المباركة بذكر بعض أهوال يوم القيامة. فقال إذا السماء انفطرت. ولهذا تراه صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمر، وهو في سنن الترمذي وقد صححه الشيخ الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه يراه فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. لأن القارئ لهذه السورة يشاهد تلك الأحداث التي سيجعلها الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم كأنه يراها بعينه، كأنه يراها بعينه. إذن ابتدأت هذه السورة بذكر أهوال يوم القيامة، ثم ذكر الله تبارك وعز وجل ما سيكون في ذلك اليوم العظيم، علمت نفس ما قدمت وأخرت، ثم ذكر عز وجل حال الناس بعد ذلك في ذلك اليوم العظيم، فذكر أن الناس إما أبرار وإما فجار، ذكر حال الأبرار وذكر حال الفجار. إذن خصائص السور المكية واضحة للعيان في تأسيس عقيدة الإيمان باليوم الآخر. قال الله تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت. يا عبد الله، يا أيها المؤمن، إذا نفخ في الصور في ذلك اليوم فإن كل الخلق سيرون هذه السماء التي خلقها الله عز وجل بهذا الخلق الجميع، هذا الخلق الجميل، هذا الإتقان، هذه الروعة التي ما ترى فيها فروج إطلاقا، بل ارجع البصر كرتين لا تجد فيها شيء من الفطور إطلاقا، يعني مرة بعد مرة لا تجد فيها شيئا من العيب على الإطلاق. في ذلك اليوم ستراها تنفطر، تنفطر يعني تتشقق، تتشقق. وذكر الله عز وجل ذلك صراحة في آية أخرى، فقال عز وجل: إذا السماء انشقت. وقال تبارك وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذن هذه الروعة، هذه العظمة التي نشاهدها الآن، هذا الإتقان في هذا الخلق الذي نراه في ذلك اليوم سيتشقق. ولك أن تتخيل عبد الله وأن تعيش بذهنك في عظم ذلك الصوت الذي سيحدث عند تشققها. أخي المبارك، كم هو عظم أو سمك القشرة الأرضية؟ أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من كل سوء. إذا حصل زلزال ونتج عنه تصدع في قشرة الأرض، ما الذي يحدث؟ ينتج عن ذلك أصوات مهولة جدا، أصوات مهولة جدا تصم آذان الناس. فما بالك بصوت تشقق السماء التي أخبر عليه الصلاة والسلام أن سمكها مسيرة 500 سنة، مسيرة 500 سنة فتتشقق. وترى ذلك عبد الله وتسمع ذلك الصوت المخيف العظيم الذي سيجعله الله تبارك وتعالى تبعا لتشققها. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم، فاللهم يا منجي نجينا، إنك على كل شيء قدير. ونخرج إلى الفاصل إن شاء الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الآية الأولى من سورة الانفطار التي بدأنا الحديث عنها، وهو قول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت. ثم قال عز وجل: وما زال الكلام عن الخراب العلوي لهذا الملكوت. فلاحظ، بدأ الله عز وجل بذكر الخراب العلوي الذي سيحدث للسماء وفيها، ثم سينتقل بعد ذلك للحديث عن الخراب السفلي الذي سيحدث لهذه الأرض. فقال عز وجل: وإذا الكواكب انتثرت. هذه الكواكب التي جعلها الله عز وجل خلقا في هذا الملكوت، التي جعل الله عز وجل لكل كوكب منها طريقا مسيرا يسير فيه يسبح فيه، لا يمكن أن يصطدم بكوكب آخر، مسار ثابت، ربما ترى بعضها أحيانا بالعين المجردة، وربما لا ترى بعضها إلا بتلك المجاهر العظيمة الكبيرة. وقد صورت هذه الكواكب ولم يصور الكثير منها في ذلك اليوم، ترى هذه الكواكب العظيمة تتناثر فتتساقط، اللهم يا مسلم سلم، هذه الكواكب التي لو حصل أي خلل في هذه الحياة الدنيا، أي خلل بسيط فيها لتغير نظام الكون كله، فحفظها الله عز وجل، حفظها الحفيظ في هذه الحياة. في ذلك اليوم إذان بانتهاء هذه الخليقة، زوال هذا الملك، بداية حياة جديدة غير الحياة الدنيا، إذا لا داعي من بقائها واستمرارها، فتتناثر تتساقط في كل اتجاه وفي كل مكان. ولك أن تتخيل عظيم تلك السرعة التي تتساقط بها تلك الكواكب، لك أن تتخيل عظيم تلك النيران التي ستشتعل منها في كل مكان، لك أن تتخيل عظيم تلك الأصوات التي سينتجها أو تنتج عن شيء من التصادم لهذه الكواكب. فنسأل الله السلامة والحفظ والمعونة، وأن ينجينا وإياكم في ذلك اليوم العظيم. وإذا الكواكب انتثرت، ثم أخذ الحق عز وجل يتحدث عن الخراب السفلي الذي سيكون على هذه الأرض أيضا في يوم القيامة. فقال تعالى: وإذا البحار فجرت. البحار التي نراها السبعة ولا غيرها، هذه البحار العظيمة الموجودة التي تمثل 75% من هذه الكرة الأرضية و25 يابسة، هذه البحار ستتفجر، يعني يدخل بعضها على بعض. هذه الحواجز الموجودة بين البحر، مثلا بحر العرب والبحر الأحمر، بين الخليج وبين بحر العرب، بين بحر كذا وبين بحر كذا، كل هذه الحواجز تزول فينفجر بعضها على بعض، يدخل بعضها على بعض، بخصائص هذا وخصائص هذا تزول، فيختلط الماء بعضه مع بعض، حتى المالح مع العذب، فيكون الجميع كله شيئا واحدا، ثم تسجر كما أخبر الله تبارك وعز وجل. إذن البحار تفجر، ولك أن تتخيل عظيم ما سيحدث عند زوال تلك الحواجز التي جعلها الله تبارك وتعالى بين هذه البحار بعضها مع بعض، يعني التوابع التي ستتبع هذا التفجير لتلك البحار. ثم قال عز وجل وتبارك وتقدس: وإذا القبور بعثرت. القبور جمع قبر، التي قبر فيها الناس، وضع فيها الناس تكريمة من الله عز وجل لهذا المخلوق الذي مات على سطح الأرض، على وجه الأرض تحفر له هذه الحفرة، يقبر فيها، يدفن فيها، فلا يشم الناس نتنه ولا يرون ما يعتري بدنه من أكل الدود له وفناؤه، يستره الله عز وجل سبحان الستير الذي يسترنا فوق الأرض، ونسأل الله أن يسترنا تحت الأرض وأن يسترنا يوم العرض. فمن كرم الكريم أنه جعل التراب يواري ابن آدم في هذه الحياة فيكون فيه، فلا تمر عليه أشهر بسيطة إلا ويكون أثرا بعد عين، لا شيء، تأكله الأرض ويأكله الدود وينتهي، إلا من شاء الله تبارك وتعالى له فضلا من عنده وإكراما له من أنبياء أو شهداء أو من شاء الله وحرم على الأرض أن تأكل أجسامهم. إذا كان يوم القيامة تبعثر هذه القبور فيخرج باطنها إلى أعلاها، وهذا المراد به إخراج ما فيها، تبعثر أي تخرج ما فيها من أموات كانوا مخزونين في داخلها موجودين في باطنها، فتبعثرهم تخرجهم، فيكون الباطن فيها إلى أعلى. وسبحان الله، لك أن تتخيل أيضا ذلك المنظر المخيف المهيب الذي تراه بعينك في ذلك اليوم، والقبر ينشق عن صاحبه فيخرج منه ليقف بين يدي الله تبارك وتعالى حافيا عاريا، لا يبتغي شيئا ولا يألو على شيء ولا يفكر في شيء، الكل إلى الله عز وجل سراعا، كل واحد يفكر في حاله ويفكر في نفسه، ذلك هو اليوم العظيم. إذن القبور تبعثر كما قال الله عز وجل هناك: يا عبد الله، يا عبد الله، يا أمة الله، هناك في ذلك اليوم يقول الله: علمت نفس ما قدمت وأخرت. اللهم إنا نسألك الستر يا ستير. علمت نفس، ولاحظ نفس هنا نكرة، نكرة في سياق النفي، يعني تعم كل الأنفس، كل نفس في ذلك اليوم ستعلم ما قدمت وما أخرت، إما علم تفصيلي وإما علم كلي. علم كلي لأنها أول ما تخرج، إن كان من أهل السعادة، إن كان من أهل السعادة فسيرى آثار السعادة، سيرى آثار السعادة ويحشر حشر السعداء فيستبشر بذلك، وإما إن كان عياذا بالله من أهل الشقاوة فسيرى آثار الشقاوة كذلك، هذا يعني العلم الكلي، وسيعلم ذلك أيضا علما تفصيليا دقيقا. متى؟ إذا فتحت تلك الصحائف التي ما يضيع منها شيء، ما فرط الله عز وجل فيها من شيء، الملائكة تكتب يا ابن آدم كل صغيرة وكل كبيرة، أين تذهب أنت؟ والله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء مسطر مسجل، تنشر لك السجلات بين يدي الله عز وجل، أين تذهب؟ ماذا ستقول؟ فتعلم كل نفس ما قدمت وما أخرت، الأمر المتقدم من حياته والأمر المتأخر في آخر حياته، كل ذلك تعلمه كما قلنا إما كليا وإما تفصيلا. أهل الإيمان إذا رأوا تلك الصحائف البيضاء المشرقة المنيرة بالطاعات والحسنات والقربات، إذا ثقلت بها موازينهم سرهم ذلك وفرحوا وسعدوا. وأما الصنف الآخر نعوذ بالله، إذا فتحت لهم صحائفهم فرأوا ما فيها من ظلمات على 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 إثر تلك السيئات التي كانت تعمل في هذه الدنيا، ظلمات بعضها فوق بعض عياذا بالله، فتراه في حال من الذل والخزي. والمرحوم من رحمه الله، المرحوم من رحمه الله، والموفق من لطف الله به وحلم عليه وعفى سبحانه وتبارك وتعالى عنه. فأسأل الله أن يرحمني وإياكم، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن نالته شفاعة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هناك عند تلك الأهوال علمت نفس ما قدمت وأخرت، وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي لا زال حديثنا فيه عن مقدمة سورة الانفطار. وكنا قبل الفاصل نتحدث معكم عن ذلك اليوم العظيم الذي يذكرنا الله عز وجل فيه أن ابن آدم فيه سيعلم كل صغيرة وكبيرة كانت أو كان قد عملها في هذه الحياة. فقال عز وجل: علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم قال تبارك وتعالى في آية هي من أجمل الآيات، قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سؤال يوجه إلى كل واحد منا: ما الذي غرك، ما الذي خدعك بربك الكريم فجعلك تعصاه عيانا بيانا جهارا نهارا؟ ما هو الأمر الذي غرك وخدعك وجعلك تعصيه مع عظيم قدره وجلالة مكانته سبحانه وتبارك وتقدس؟ جاء في بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: جهله. أي الذي غر ابن آدم هو جهله بربه تبارك وتعالى. وصدق الله إذ قال: وما قدر الله حق قدره. وقال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك؟ ما الذي جرأك على أن تفعل هذه المعاصي؟ فتجترئ على ربك الذي حرم عليك فعل كذا ففعلته، ما هو الأمر الذي غرك وأوصلك لهذه الحال؟ ما من إنسان إلا وسيقف كما في بعض الآثار بين يدي الله فيسأله الله تبارك وتعالى: ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي قادك فخدعك إلى فعل هذه المعاصي والسيئات؟ جاء عن بعض السلف أنه قال: لو سئلت هذا السؤال بين يدي ربي لقلت: غرني حلمه. وقال بعضهم: غرني ستره الذي أرخاه علي في هذه الحياة، فالذي ستر عبده في الدنيا فلم يفضحه بين العباد. أسأل الله أن يسترنا وإياكم، سيستره بين يديه في ذلك اليوم العظيم. وقد ثبت هذا أن الله عز وجل يأتي ببعض عباده في يوم القيامة يدنيه منه ويرخي عليه ستره ويذكره بذنوبه بالصغائر، والعبد من الكبائر مشفق: عبدي فعلت ذنب كذا وفعلت ذنب كذا، والعبد يقول: نعم يا ربي، نعم يا ربي. ثم يقول الله عز وجل له: عبدي هذه ذنوبك قد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا ذا أسترها عليك اليوم، أدخل الجنة. فيقول هذا الرجل المبارك: لو سألني ربي لقلت: سترك الذي أرخيته علي في الدنيا. وقال بعض أهل العلم يقول: لو سألني ربي ما غرك بربك الكريم لقلت إمهالك لي في هذه الحياة فلم تعاجلني بالعقوبة. وكل ذلك مما يتعذر به العبد ومما يصلح أن يكون حججا له، فإنه يتعامل مع عظيم حليم كريم لطيف. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الكريم، يقول بعض السلف: الله عز وجل جعل السؤال وأعطى العبد العذر، فقال: ما غرك بربك الكريم، ثم أعطاه العذر الذي يقوله لربه في ذلك اليوم فيقول: كرمك يا رب. الله، أي كرمك هو الذي غرني فجعلني أعصيك، فلولا كرمك فقد أعطيتني المال، أعطيتني الصحة، وأعطيتني هذه الجوارح التي عصيتك بها، وأعطيتني هذا الوقت وجعلت لي فيه فسحة، أعطيتني هذا الأمن، أعطيتني هذا الستر الذي استترت به فعملت هذه المعصية وهذا الذنب. إذن كرمك يا الله هو الذي غرني بك فعصيتك. فكأن الله تبارك وتعالى يعطي العبد، يسأله السؤال ويعطيه العذر الذي يعتذر به بين يديه إذا سأله: ما غرك بربك الكريم؟ فيقول: كرمك يا رب. ونحن نقول أيضا: والله ما غرنا إلا كرم ربنا وحلمه تبارك وتعالى علينا وستره الذي سترنا به في الدنيا، فنسأله أن يحلم علينا في الآخرة وأن يرحمنا، ونسأله تبارك وتعالى كما سترنا في هذه الحياة أن يسترنا في يوم العرض الأكبر، ونسأله تبارك وتعالى فهو الكريم كما أكرمنا بهذه النعم التي عصيناه بها في الدنيا أن يتوب علينا أولا وأن يقبل عذرنا، فهو الكريم الذي لا يرد من اعتذر سبحانه وتبارك وتقدس. هذا الكريم يعرف سبحانه وتعالى نفسه بذكره لفضائله عليك: يا أيها المذنب، يا أيها العاصي الذي غرك كرم ربك وحلمه فعصيته، الآن يعرفك بنفسه أكثر. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فالذي خلقك أولا هو الله، الذي أوجدك من العدم بداية هو الله، ثانيا هو الذي سواك فجعل خلقك سويا، فعدلك معتدلا قائما في صورة من أبهى وأجمل وأحلى الصور، لم يجعلك كالحيوان الزاحف الذي يزحف على بطنه، لم يجعلك كالحيوان الذي يمشي على أربع ورأسه للأرض، بل جعلك تبارك وتعالى سويا في خلقتك في أجمل هذه الخلق.